وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الكلام في العلم الإجمالي مرة يقع بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، وأخرى بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. وهاي المسألة قلنا بحثوها في مسألة العلم الإجمالي، مرة في القطع ومرة في البراءة والاشتغال. ولئلا يحصل تكرار، الشيخ الأنصاري سوى قال أبحث حرمة المخالفة القطعية في القطع، ووجوب الموافقة شنو القطعية أبحثها في مبحث البراءة والاشتغال. الشيخ الخراساني قال لا، اثنيناتهن في مبحث القطع، وهذا قلنا هو الوجيه، لأن بالتالي هذا بحث عن شأن من شؤون العلم والقطع. فما صنعه الشيخ الخراساني هو وجيه، ثم قلنا بعد هاي ما قلناها والآن نقولها. نعم، إذا بنينا هذا لعله بداية محاضرتنا، إذا بنينا على أن العلم الإجمالي مقتضي لحرمة المخالفة القطعية وليس علة، ومعنى مقتضي لننسى أي النسى، معنى مقتضي يعني شنو؟ يمكن ترخيص في أحد الأطراف. فإذا يمكن حينئذ في مبحث البراءة والاشتغال إذا وصلنا نبحث أدلة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو تشمل بها قابلية أن تشمل الطرف الواحد. إذا قلنا إلها قابلية أن تشمل الطرف الواحد، إذن صار ترخيص في من؟ في الطرف الواحد. بالتالي حينئذ مخالفة قطعية لا تصير لا تكون لا تصير لا تكون محرمة. وإذا بنينا على أنه لا يمكن الترخيص حتى في الطرف الواحد، يعني العلم الإجمالي إلا لحرمة المخالفة، إلا لحرمة المخالفة القطعية، لا يعود بعد حينئذ مجال للبحث، لا يعود حينئذ مجال للبحث في أن أدلة الأصول هل يعني في مبحث البراءة والاشتغال هل تشمل إيش؟ كلا الطرفين، بعض الأطراف، الترخيص في الطرف الواحد بعد ما له معنى، ترخيص في الطرف الواحد إذا قلنا لا يمكن. فمتى ما بنينا إذن على كون العلم الإجمالي مقتضي لحرمة المخالفة القطعية، قاعد أكرر يعني يمكن الترخيص في الطرف الواحد إذا أكو إمكان عقلا، نشوف أدلة البراءة تشمل الطرف الواحد أو ما تشمل. أما إذا بنين العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية فحينئذ لا يعود مجال للبحث عن من عن بل عن شموله للطرف الواحد. طبيعي فرد شيء الآن أقوله، إذا قلنا على أنه هذا كلام بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، هذا الكلام الذي بينت، أما حرمة المخالفة القطعية يعني الترخيص في من في الحقيقة، إيش معنى أن العلم الإجمالي مقتضي لحرمة المخالفة القطعية، نصحح العبارة، مقتضي لحرمة المخالفة القطعية يعني لا ترخيص في الطرفين، لكن يمكن أن يرخص، مخالفة قطعية يمكن أن يرخص في كلا الطرفين. فنذهب إلى مبحث البراء والاشتغال، أدلة الأصول تشمل كلا الطرفين أو لا؟ وإذا قلنا ما يمكن أن تشمل كلا الطرفين، ما يمكن، فنبحث بحث ثاني، نقول خب ما يمكن الترخيص في كلا الطرفين، لكن في الطرف الواحد شلون؟ يمكن أو لا يمكن؟ إذا أمكن، يعني هذا معناه لا تجب الموافقة القطعية، إذا أمكن فحينئذ نذهب إلى أدلة الأصول العملية ونلاحظ هل فيها قابلية للشمول للطرف الواحد أو لا. أكرر من الأول خوفا من الالتباس عليكم، من الأول أكرر، من المناسب، قد يقال من المناسب أنه نجزئ البحث بهذا الشكل، نقول في مبحث القطع نبحث هذه القضية، هل العلم الإجمالي مقتضي لحرمة المخالفة القطعية أو علة لحرمة معنى مقتضي؟ إيش معنى مقتضي؟ يعني الترخيص في كلا الطرفين لا مخالفة قطعية، مخالفة قطعية في كلا الطرفين، هو هذا اللي أكرر عن هذا، يعني ممكن، يعني ممكن. فإذا قلنا ممكن مقتضي يعني معناه ممكن، إذا ممكن فنبحث إلى فنذهب إلى بحث البراءة والاشتغال، نرى أدلة الأصول تشمل كلا الطرفين، كل شيء لك حلال حتى تعرف، رفع ما لا يعلمون، بيشمل كلا الطرفين أو لا. إذن في من الأول أقول في مبحث القطع نقول هل هي مقتضي العلم الإجمالي مقتضي لحرمة المخالفة القطعية؟ معنى مقتضي إيش مقتضي؟ يعني يمكن الترخيص في كلا الطرفين، في كلا الطرفين. إذا أمكن نروح إلى بحث البراءة والاشتغال، نشوف أدلة الأصول تشمل كلا الطرفين حتى هذا الإمكان يتحول علما إلى وقوع. هذا إذا بنينا على أنها مقتضي لحرمة المخالفة القطعية، وإذا بنينا إلا لحرمة المخالفة القطعية، يعني ما يمكن الترخيص في كلا الطرفين، بعد لا معنى لأن نذهب علما إلى البراءة، ما يمكن بعد. هذا بالنسبة علما إلى المخالفة القطعية، وأما بالنسبة علما إلى وجوب الموافقة القطعية، يعني نقول هكذا الترخيص في كلا الطرفين لو فرضنا أنه غير ممكن، غير ممكن، خب الترخيص في طرف واحد، ذاك كان في كلا الطرف، الآن يتحول إلى طرف واحد، ممكن أو ما ممكن؟ إذا قلنا ممكن فنذهب إلى أدلة البراءة والإشغال، نلاحظ هل تشمل طرف واحد أو لا تشمل طرف واحد، وحينئذ وإذا قلنا على أنه وإذا قلنا على أنه وإذا قلنا على أنه لا يمكن أن تشمل، وإذا قلنا العلم الإجمالي هو ليس مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية بل علة، مقتضي يعني يمكن الترخيص في الطرف الواحد بالترك بالفعل أشرب أحد الإناء، وإذا قلنا علة بعد ما يمكن ترخيص حتى في الطرف الواحد فلا تصل النوبة إلى البراءة والاشتغال. فالمهم يعني فك المبحث بهذا الشكل، ولكن نحن نقول هذا وإن كان شيئا فنيا وشيء جميل، ولكن يلزم التجزئة في المبحث والتفكيك في أبحاث الموضوع الواحد، فنرى من الجنب الفني، هاي قضية ماذا؟ فنية كمالية، أن كلا البحثين نبحثن ويا نبحث الاثنيناتين، هي يا أخي إهنانة يعني في مبحث القطع ولن أجل، نجزئ قسم هنا وقسم هناك، بل في نفس موردنا هو هذا، وهذا ما سوف نصنعه إن شاء الله كذلك. فأولا نقول بأن العلم الإجمالي هل هو مقتضي لحرمة المخالفة القطعية أو علة؟ إذا علة معناه ماذا؟ علة ما يمكن الترخيص في كلا الطرفين. إذا قلنا مقتضي يعني يمكن الترخيص في كلا الطرفين، فإذا بنينا مقتضي نبحث الأصول هنا، نقول يا جماعة أدلة الأصول هي هذه كذا كذا كذا، هل بها إطلاق تشمل كلا الإناءين وتجوز تناول كلا الإناءين؟ يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هل يمكن نطبق على هالإناء وعلى هالإناء بإطلاق وبمحذور؟ من أجل بعد المن؟ هذا تفكيك يا أخي، وبعدين يستوجب أنه نعيد الموضوع كله من جديد هناك لما نوصل، هذا مو صحيح. فإذا بنينا أن العلم الإجمالي مقتضي لحرمة المخالفة القطعية يعني يمكن الترخيص في كلا الطرفين، فحينئذ نبحث أدلة الأصول تشمل كلا الطرفين أو ما تشمل كلا الطرفين ما دام مقتضي. وإذا بنينا على أنه علة، علة علة يعني شنو علة؟ يعني ما يمكن الترخيص في كلا الطرفين. خب نسأل سؤال جديد، في طرف واحد شلون؟ هاي بعد مو مخالفة قطعية، وإنما هذا ماذا يستوجب إذا في طرف واحد؟ نفي الموافقة القطعية. فحينئذ في طرف واحد هل يمكن الترخيص أو لا؟ إذا قلنا يمكن الترخيص هذا معناه مقتضي لوجوب الموافقة القطعية وليس علة، فنبحث أدلة الأصول إلها قابلية تشمل طرف واحد دون الثاني، ونبحث هذا في نفس موردنا بعد من أجل علما إلى مبحث البراءة والاشتغال. جيد، هذا إن شاء الله صار واضحا. بعد هذا سوف ندخل في صلب الموضوع بحول الله. الآن عنوان جانبي خلي يصير حرمة المخالفة القطعية، والسؤال المطروح هل يجوز للمكلف ارتكاب كلا الإناءين؟ الذي الارتكاب كلا الإناءين هو عبارة أخرى عن من؟ مخالفة قطعية. يجوز، والكلام بمقتضى القاعدة، لأن الرواية ما موجودة، وبقطع النظر عن الرواية حتى لو كانت موجودة، بنظرك الشريف ماذا؟ هل أكرر السؤال، هل يمكن أن نحكم بجواز ارتكاب كلا هذين الإناءين المحرمين؟ يمكن أن يقال إن أصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان من يسلم بها يلزمه أن يحكم في المقام بتطبيقها على كلا الطرفين، وبالتالي سوف يثبت جواز المخالفة القطعية، وهذا نقض يسجل لمن؟ على أصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ونقولهم أنتم الملتزمون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بالتالي هذا الإناء الأول لا علم لي بتحريمه، فيقبح العقاب على تناوله إذا كان محرما واقعا لأنه بلا بيان. فارفعه واشربه. إناء الثاني هم كذلك، لا علم لا بيان على حرمته فاشربه. وبالتالي قاعدة قبح العقاب بلا بيان لو أردنا تطبيقها سوف يثبت من ذلك، سوف يثبت من ذلك جواز ارتكاب كلا الإناءين، يعني جواز المخالفة القطعية. هذا إشكال يسجل عليه من على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما الذين ينكرون هذه القاعدة كما نحن ننكر هذه القاعدة لا نقبلها، قلنا بلا أساس أصلا، ما إلها مدرك، ما إلها مدرك، غايته ألفاظها جميلة. يعني كلمة البيان حينما جيء بها هي التي أثرت. أرفع كلمة البيان وخلي بدالها علم، يقبح العقاب بلا علم وإن كان هناك ظن، لا ما معلوم بعد نحكم بمن بقبح العقاب. على أي حال هذا ما نشغل به، نحن الذين لا نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني النتيجة راح يصير الاحتمال ماذا؟ منجس. فالإناء الأول احتمال الحرمة فيه يتنجس، الإناء الثاني احتمال الحرمة فيه يتنجس تركه، فكلاهما يتنجس تركه، فنحن في راحة ولا نواجه مشكلة. لكن أصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان سوف يواجهون المشكلة، ولا مناص لهم للفرار إلا أن يقولوا، إلا أن يقولوا نطبقها على الجامع، لأن الجامع واحد، واحد منهما ذلك الواحد، هناك واحد بينهما ذلك الواحد نعلم بحرمته ما دام حراما فسوف نعلم بحرمته فسوف تثبت، ما فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلحاظه لأن نعلم حرمته، فيلزم تركه. وإذا لزم تركه فمن باب المقدمة يلزم ترك هذا ويلزم ترك ذاك من باب المقدمة العلمية، حتى أعلم بأني قد تركت الحرام، يعني راح نطبق قاعدة الاشتغال اليقيني بذلك الواحد، بذلك الواحد نطبق قاعدة الاشتغال اليقيني على ذلك، يستدعي الفراغ اليقيني، يعني ذلك الواحد اشتغال يقيني فيه موجود، فإذا اشتغال يقيني فيه موجود فمن باب المقدمة يكون تترك هذا ويكون تترك ذاك، يعني الجواب ما كعدهم إلا هذا الجواب بهذا الشكل. إن قلت، إن قلت إن الذي عندنا على الأرض، والتعامل دائما لابد وأن يكون مع ما هو الموجود على الأرض، إن الذي عندنا على الأرض هذا الإناء وهذا الإناء، أما ذلك الإناء الذي هو في علم من؟ في علم من؟ جبرائيل مثلا، وليس موجودا على الأرض حتى تطبق عليه، حتى تطبق عليه قاعدة قبح العقاب. فإذن الموجود عندنا على الأرض هذا وهذا لا أعلم بأنه حرام فأطبق عليه قاعدة قبح العقاب، وذاك لا أعلم فأطبق عليه قاعدة قبح العقاب، وذلك الواحد في علم جبرائيل ليس على الأرض حتى تنشغل به، تنشغل به ذمتي، ونقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقيني. هكذا قد، قد واحد يرد عليهم، علما يعني على المشهور، ولكن بإمكانهم أن يجيبوا هذا وجيه إذا فرض أن القاعدة التي نريد تطبيقها هي قاعدة لفظية، قاعدة لفظية، فإن القاعدة اللفظية لا بد وأن تطبق عليه من على الشيء الموجود خارجا، ولكن نحن لا نريد أن نطبق قاعدة عقلية، وإنما نريد أن نطبق ما، لا نريد نطبق دليلا لفظيا، وإنما نريد أن نطبق قاعدة عقلية. وبالتالي العقل يريد أن يقول أنت ما دمت تعلم بحرمة واحد وهو الذي في علم جبرائيل، فلا يمكنك آنذاك أن تحكم بالبراءة في كلا الطرفين. إذن المسألة ليست مسألة ألفاظ حتى نقول القواعد اللفظية قاصرة عن التطبيق على ذلك الشيء الواحد في علم جبرائيل، وإنما قاعدة عقلية، والعقل بالتالي يقول ذلك الواحد في علم جبرائيل ما دام تعلم بحرمته فلا يمكن أن، فأنا لا أحكم آنذاك، أنا العقل لا أحكم آنذاك بجواز ارتكاب هذا الطرف ولا بجواز ارتكاب ذلك الطرف، بل لا بد من تركهما معا من باب الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقين. وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.